السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد توقف بنا الحديث في مجلسنا الأخير عند عودة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية، فبعد أن أجرى الصلح بينه وبين المشركين، ورأينا كيف امتطى شياطين الإنس والجن مراكب يريدون من ورائها هدم ما بناه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحاولوا أولا اغتياله، ثم أرادوا أن يفتكوا ببعض المسلمين، ونجحوا في ذلك حيث قتلوا صحابيا يدعى بن زنيم، ولكن الله سلم والرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يفتح باب القتال ويهدم ما بناه من الصلح الذي سيأتي من ورائه فتح مبين ونصر عزيز. المهم، قرر رسول الله عليه الصلاة والسلام الآن الرحيل إلى المدينة، وعشنا ذلك الموقف ورأينا كيف بلغ بالصحابة رضي الله تعالى عنهم الحزن الشديد، والله تعالى عوضهم ببشائر وهبات وكرامات، فكانت البشرى بنزول سورة الفتح، قوله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الآيات جميعا. وأكد رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب ولمن معه بأن هذا هو بداية الفتح، وبعد ذلك أكرم الله تعالى المسلمين فسقاهم وأطعمهم وأزال الغم عنهم، حتى وصل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مشارف المدينة، فعندئذ سمع بخبر يثير الغضب أيضا، وهو أن عصابة من المشركين من غطفان وفزارة، هذا سيأتي الحديث عنهم إن شاء الله تعالى في أحداث السنة السابعة، سمع أن هؤلاء العصابة أغاروا على المدينة وقت غياب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذوا بعض الإبل وبعض الشياه. فقبل أن نكمل، لأن هذه أحداث غزوة الحديبية، لكن هناك أشياء تتصل بها، يعني أشياء تتمخض عن هذا الصلح، فقبل مواصلة الحديث عن آخر أيام السنة السادسة، الآن نحن الآن في أواخر شهر ذي الحجة، الرسول عليه الصلاة والسلام خرج في أوائل ذي القعدة وظل شهرا ونصفا خارج المدينة، فيعني الآن نحن في أواخر السنة السادسة. فقبل أن نسدل الستار على هذه السنة، نرى اليوم إن شاء الله تعالى حاصل ما جرى أو الحاصل من غزوة الحديبية، ثم حادثة أبي بصير رضي الله تعالى عنه. يعني اليوم نتحدث فقط عن هاتين النقطتين، وبهما نختم الحديث عن هذه السنة. أولا حاصل ما جاء في غزوة الحديبية، ثم حادثة أبي بصير رضي الله تعالى عنه. فحاصل ما جاء في هذه الغزوة، أولا نعيد باختصار أهم ما يجب معرفته. اسم الغزوة هي غزوة الحديبية، وسميت بذلك نسبة إلى المكان الذي وصله رسول الله عليه الصلاة والسلام وجيشه وبركة النار. بركة حيث بئر تسمى الحديبية، والعرب تطلق على المكان باسم بعض أجزائه، كما سمت مكان اسمه بدر، وهو في الحقيقة نسبة إلى آبار تسمى بآبار بدر، منهم من قال كانت سوق. المهم اسم هذه الغزوة الحديبية، أما مكانها فهو الحديبية نفسه قرب مكة بحوالي 25 كيلومتر أو 30 كيلومتر، يعني قرب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة، فهو قريب جدا من مكة. وزمانها كانت باتفاق أهل السير وأهل التاريخ في ذي القعدة، في ذي القعدة من السنة السادسة، هذا باتفاق العلماء. وكان سبب الغزوة قلنا هو رؤيا رآها أو أراها الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، فرأى في المنام أنه دخل المسجد الحرام هو وأصحابه الكرام وطافوا بالبيت محلقين رؤوسهم ومقصرين، فأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه بذلك وبنية العمرة، أخبرهم بأنه ينوي العمرة وساق معه الهدي، الهدي والناقة التي يسوقها، وأشعره أي وضع فيه سيفا أو رمحا يعني يسيل دمه، وهذا قلنا يعني إسالة الدم لا تقتل الناقة، إنما يضعها في سنام، في السنام أي في ظهر البعير، يعني يجرحها فيسيل الدم كناية على أنه يريد العمرة أو الحج. والعرب إذا رأت هذا عظمت أمر صاحب هذا البعير، فيعلمون أنه محرم فلا يتعرض له، العرب تعظم مثل هذه الأشياء، وهذه سنة. وقلده أي أيضا وضع عليه قلائد، وقلنا القلائد هي يمكن تكون من نبات، يمكن تكون من جلود، يمكن تكون من ثياب، يمكن تكون من نعال، يضعون النعال، كل ذلك يريد الرسول عليه الصلاة والسلام من ورائه أن ينادي بأعلى صوت أنني خارج بقصد العمرة. واستخلف على المدينة نميلة الليثي، وقيل عبد الله بن مكتوم، لكن أكثر العلماء على أنه نميلة الليثي. ولا يمكن الآن أن تقول هناك حامل لواء المسلمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج بنية القتال، فلا يمكن أن يعطي اللواء أحد أصحابه، خرجوا بدلا من أن يحملوا ويرفعوا لواء الحرب حملوا أو قلدوا الهدي، تلك القلائد التي تدل على رغبته في الأمن، رغبته في السلام لأداء مناسك العمرة. وكانوا أزيد من 1400 مسلم، 1400 مسلم. وقائد العدو الذي كان يتربص بهم الدوائر هو خالد بن الوليد، وأين خالد بن الوليد كيف كان يتبع أثرهم، ونظر إلى صلاتهم كيف امتلأوا بالسكون والخشوع، فظن أنه أن الفرصة لارتيالهم وقت صلاة العصر، فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الخوف، وهذه الصلاة أثرت في خالد بن الوليد بشدة، يعني رؤيته للصلاة أثرت فيه شدة، حتى إنه سيكون هذا الأمر، هذا رؤيته للصلاة وذلك الهيبة ستكون هي سبب إسلامه، هكذا يقول العلماء، كانت سبب إسلام خالد بن الوليد ما رآه في تلك في ذلك الطريق من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وكان إلى جانب خالد بن الوليد أيضا عكرمة بن أبي جهل، جاء بقريش والأحابيش وثقيف، أي جيش عظيم، ومدة مكث رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت شهرا ونصف شهر. وكيف نصنف هذه الغزوة؟ هل نصنفها مطاردة؟ هل نصنفها دفاع؟ لا، نصنفها هدنة وصلح، هذه الغزوة كانت هدنة وصلح. وما نزل فيها من القرآن؟ إذا سئلت ما نزل فيها من القرآن فقل سورة الفتح كاملة، سورة الفتح كاملة، وبعض من سورة الممتحنة، بعض من سورة الممتحنة، وكنا قد سردنا الآيات النازلة في شأن المهاجرات. نتيجة الغزوة منعت قريش المسلمين ورسول الله عليه الصلاة والسلام من العمرة، منعته من الوصول إلى بيت الله ومن دخول مكة، وأشيع خبر مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فجاءت بيعة الرضوان، فمنهم من بايع على الموت، منهم بايع على الصبر، منهم بايع من بايع على عدم الفرار، الجميع بايع على الثبات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الأمر بعد ذلك بعقد صلح، بعقد صلح بين المسلمين والمشركين، ببنود ظاهرها، ببنود وشروط ظاهرها الهزيمة وظاهرها الضعف، ولكن سيأتي من ورائها ما سماه الله تعالى في سورة الفتح فتحا مبينا، كان من ورائها فتح مبين. نضيف إلى هذا الحاصل بعد هذا التلخيص، الآن إن شاء الله تعالى نقف طويلا أمام الفوائد والعبر من هذه الحادثة. قصة طويلة، شهر ونصف مرت على رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين، فلابد من أن نضع أيدينا على أهم فوائدها وأهم العبر حتى يستفيد منها المسلم. ولا شك أن هذه الغزوة تمخضت عنها فوائد كثيرة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فوائد ربما بعض العلماء يذكرها كلها فيجمع بين الفوائد التي تفيدك في الدعوة إلى الله والفوائد الفقهية. هناك فوائد عظيمة جدا، وأعظمها على الإطلاق في باب الدعوة أربع فوائد، أربع دروس مهمة جدا، وخاصة أن الواقع الذي نعيشه لابد من أن نطيل الحديث في مثل هذه الفوائد حتى يتذكر من يريد أن يتذكر ويتعلم من يريد أن يتعلم، وليعلم المسلم بأن المواقف التي يسطرها العلماء في كتبهم إنما هي ناتجة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن شاء الله نتطرق إلى بعض الفوائد الفقهية. فأعظم فائدة، أعظم فائدة في باب الدعوة هو قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لعمر بن الخطاب: استمسك بغرزه، أي بغرز من؟ بغرز رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي تمسك برسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يقول تشبث به، والمقصود الوحي، لأنه عندما تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لشخصه ولكن للوحي الذي ينطق به، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول عليه الصلاة والسلام عصمة، إنسان إذا استمسك به فهو عصمة، واليوم السنة هي العصمة، إنسان إذا استمسك بسنته فقد استعصم. والوحي هذا الذي استمسك بغرزه أي بغرز الوحي يقدم على كل شيء، يقدم على كل ما يجول بالخاطر أو ما يظهر للناظر، لأنه أحيانا إنسان ينظر شيء وفي الحقيقة نظره قاصر لا ينظر إلى ما وراء الحجب. الله سبحانه وتعالى يرى ما لا نراه، وأرى نبيه عليه الصلاة والسلام ما لا يراه، وهو الغيب، كان شيء اسمه غيب وراء الحجب نحن لا نراه. فالوحي هو الذي إذا استمسكت به وصل بك ذلك الاستمساك إلى بر الأمان. فأمر أحد ليس عنا ببعيد، وقفنا أمام أحد بعدما انتهينا من سرد الغزوة، تكلمنا عن أحد، دروس التي لا بد أن نتذكرها دائما، وهي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجميع يرى هزيمة ساحقة لحقت بالمشركين، بل ما أكد الهزيمة هو جمع المسلمين للغنائم، يعني إذا جمع الإنسان الغنائم معناتها خلاص الغزوة. فنزلوا من على الجبل، ما خذوش رأي الرسول عليه الصلاة والسلام، فلحقهم ما لحقهم. اليوم كذلك غزوة الحديبية، استمسك بغرزه خلاص، دينا درس في أحد فاستمسكوا بغرز رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يأمر به فهو حق، وإن ظهر لك أنه يعني اتهم رأيك، لا تتهم النص، اتهم رأيك، قل أنا لم أفهم جيدا، ولكن لا تقل إن هذا النص ليس بالصحيح أو لا يعمل به أو غير ذلك مما نسمعه من هنا وهناك. ونظير هذا في الأمور التي ربما نراها سهلة، أمثلة يذكرها العلماء، حديث جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أخي يشتكي بطنه، أخيره يشكو من بطنه، آلم في بطنه، في رواية إن بطن أخي قد استطلقت، استطلقت معناها كثر خروج ما فيها، بمعنى الإسهاب في لغة يومنا هذا الإسهاب، إن بطن أخي استطلقت. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: اسقه عسلا، اسقه عسلا، الله سبحانه وتعالى سمى العسل شفاء، يخرج من بطونها شفاء شراب مختلف ألوانه فيه شفاء، فيه شفاء نص، لاحظ اسقيه عسلا نص، فيه شفاء النص، والواقع قد يبدو للإنسان أنه خلاف النص. فأتاه الثانية فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، أي زادته إسهالا على إسهال. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة ثانية اسقه عسلا، فسقاه الرجل. وجاءه المرة الثالثة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سقيته عسلا ولم يزده ذلك إلا استطلاقا. فقال عليه الصلاة والسلام للمرة الثالثة اسقه عسلا، فسقاه. فجاء بعد ذلك فقال قد فعلت فبرأ، قد فعلت فبرأ. فقال عليه الصلاة والسلام شوف الحكمة، كذب بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله عندما قال فيه شفاء، وكذب بطن أخيك أي الخطأ رأوا في البطن متاعك. هنا الواقع ماذا يقول؟ الواقع يقول العسل ما هوش يفيد، أنا أسقيه عسلا وهو لا يفيد بل يزيد، يزيد من الاستطلاق. لاحظ هكذا الإنسان لابد يصور الدعوة إلى الله تعالى. أحيانا عندما تستمسك بالوحي ربما تستمسك بالوحي وترى النصر يتأخر في الظاهر، ترى النصر يتأخر في الظاهر، ترى العدو ربما يتغطرس في الظاهر، لكن تستمسك بالوحي، دع الأمر لله، تغطرسه من ورائه سقوط، وضعفك الآن من ورائه ظهور. فبعض الملاحدة من قديم الزمان طعنوا في هذا الحديث كما يذكر الحافظ ابن حجر، يقول بعض الملاحدة طعنوا في هذا الحديث أو في الوحي طبعا، فقالوا إن العسل معروف أنه يزيد الإسهال، العسل يزيد في الإسهال، فكيف ينصح الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يسقي أخاه عسلا؟ يعني هذا مخالف. والجواب عن ذلك أن هذا جهل من قائله، جهل منه، والله تعالى قد قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. أنت كما نقول بالمثل من جهل الشيء عاداه، إنسان إذا ما عرف الشيء عاداه، فهذا جهل منهم. لماذا؟ لأن الأطباء اتفقوا على أن الدواء قد يختلف، الدواء قد يختلف من سن إلى سن، من بيئة إلى بيئة، من عادة إلى عادة، من شدة المرض إلى غير ذلك. وهناك نوع من الإسهال يسمى عند العرب بالهيبة، بالهيبة. سبب هذا الإسهال شو هو؟ التخمة. إنسان إذا أكل كثيرا هذا نوع من أنواع الإسهال، يحدث له إسهال شديد. فهنا الأمور التي تذهب التخمة هي العسل، الأمور التي تذهب التخمة هي العسل، مفهوم؟ فالعسل يذهب لك تخمتك، طبعا سيزيد الإسهال، هنا يزيد الإسهال حتى ينظف البطن نفسه من كل ما علق به. إذن أنت الإسهال في الظاهر هو عندك مرض، لكن هو لا، الآن راه جسمي صفي فيما ما هو في داخل البطن، وهذا طبعا يختلف قلنا باختلاف النوع تاع هذا الإسهال. فإن كان لتخمة فربما يقول الحافظ ابن حجر أن الرجل شكى الإسهال الناتج له عن التخمة، فنصحه رسول الله عليه الصلاة والسلام بالعسل، إنما لم يفده في أول مرة. لماذا؟ لأن الدواء يكون بحسب الداء، فإذا كان الدواء قليلا ينفعه الدواء القليل، أما إذا كان شديدا فكرر له النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بسقيه بالعسل مرة واثنين وثلاثة كما يحدث في أيامنا هذه، تشرب الدواء لأول مرة لا يفيده، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة يفيدك بإذن الله تبارك وتعالى. إذن فهنا المطعن ليس في نص الله تبارك وتعالى، هو قلنا فيه شفاء، المطعن في فهمك أنت، المطعن في فهمك أنت. وقال له عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك، يبين له رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الفساد ليس في النص، الفساد في البطن، الفساد ليس في النص ولكن الفساد في البطن، فلكثرة فساد البطن ما أثر فيه الدواء، مفهوم؟ يعني كي يقول لك ربي سبحانه وتعالى رقية وننزل من القرآن ما هو شفاء لمن؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالمؤمن سبحان الله غير تلقيه يبرأ، هذه يديها قاعدة، المؤمن الصالح التقي حافظ على صلواته يذكر الله تعالى يبتعد عن كل ما يجلب الشيطان، هذا غير يرقي نفسه يبرأ. لكن الإنسان عايش في مستنقعات الضلال، مستنقعات الفساد، مستنقعات العصيان. هذا الرقية فسيظهر لك أنها زادته، يزداد عليه الأمر سوءا، لكن لابد من مداومة ومواظبة حتى يذهب عنه كل ما يجد. فالإنسان في أول الأمر إذا رقى إنسانا مريضا مثلا به صرع أو به وسواس أو به غير ذلك، ليس داء ليس في القرآن، الداء ليس في القرآن، القرآن شفاء، لكن الداء الآن في كثرة الفساد لا بد من تكرار أمر الرقية حتى يذهب عنه كل الذي يجد. هذا نص، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. المهم صدق الله وكذب الواقع، صدق الله وكذب المحلل، صدق الله وكذب المحمس. دائما قل صدق الله، إذا أمرنا بشيء فعلينا أن نتشبث به ولا نلتفت بأي فلسفة. لذلك روى البخاري دائما ومسلم عن سهل بن حنيف، سهل بن حنيف صحابي، وحدث في وقته معركة بين المسلمين للأسف، هو كان ينهى عن ذلك، فقال له لهم شوفوا ايش قال: يا أيها الناس، رفع صوته، يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، اتهموا رأيكم على دينكم، ما اتهموش الدين، اتهموا الرأي تاعكم، كان أشياء ما كنتم تشوفوها. قال: لقد رأيتني يوم أبي جندل. ما هو يوم أبي جندل؟ صلح الحديبية. لقد رأيتني يوم أبي جندل، أي يوم رد سيد جفارا إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع بمقتضى النصوص بمقتضى البنود. لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله عليه الصلاة والسلام لرددت، يعني لو كان كنت قادر نرد ذلك الأمر نرده، لكن التسليم، وكان ما كان ولله الحمد من هذا الصلح. فأولا استمسك بغرز الوحي، دائما قدمه على الواقع، الواقع يقول لك لا بد أن تعمل هذا العمل، والشرع يقول لك لا، خذ بالشرع، وسيظهر لك صلاح ما في الشرع وفساد ما في الواقع. هذا الدرس الأول. ثانيا الدرس الثاني هو أن المسائل الكبار للعلماء الكبار، العلماء مثل الدرجات، الأنبياء درجات، الله عز وجل فضل الأنبياء بعضهم على بعض، العلماء يفضل بعضهم على بعض، هناك كبار العلماء وهناك العلماء وهناك صغار العلماء، هناك طلبة دعاة هناك طلبة علم. اليوم ما صرنا نفرق بين هذا، نسمع لأي من يسمى عالم، نعم هو عالم، لكن أي درجة؟ هناك علماء كبار نعطيهم المسائل الكبار، مسائل الأمة، مسائل العامة، هاي أمر العامة صعب جدا، مسائل للدماء، مسائل الأعراض، مصالح الأمة كاملة يتكلم فيها بعض الناس، هذا صعب جدا. فالمسلم ينبغي عليه أن يعرف أن المسائل الكبار للعلماء الكبار، والعلماء ورثة الأنبياء، العلماء دائما ورثة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام. فما دام هو أمرنا أن نستمسك بغرزه، فأيضا لا بد أن نستمسك بغرز كبار العلماء أهل الحل والعقد. لماذا؟ ينظرون إلى أشياء نحن لا نبصرها، وسترى من هذا التحليل الذي سنقوله الآن سترى صدق هذه المقولة، وسترى أيضا فيما بعد، يعني كاين أحداث ستراها فيما بعد، يوم توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يوم جاءته المنية ماذا قال؟ استدعى، يعني حبي يدير شورى، أمر شورى، إيه ماشي، لكن الشورى، الشورى ليس كما يريد أن يصورها بعض الناس، يقول لك الشورى الإسلام يدعو إلى الديمقراطية، كيف قال الشورى؟ هذا جهل، جهل، ديمقراطية في واد، في واد سحيق، والشورى في القمة، الشورى معناها يعني أمر عظيم يمس الأمة، تعطيه لكبار العلماء، ناس أهل الحل والعقد، أهل الاختصاص يجلسوا بيناتهم، ولو كان ستة خمسة أربعة عشرة يجلسوا، فماشي معناته أي إنسان يخوض فيها. هكذا إنسان مثلا كان مثلا يصمر في شيء قال أعطينا رأيك، أنت لا نحتاج رأيك فيما تصمره، نحتاج رأيك في هذا. مثلا إنسان مثلا يبيع خضر خضار، ما تذهبش تقول له ما رأيك في أن ننصب الحاكم الفلاني، هذا لا يتعدى علمه خضرة، اسأله في الخضرة. تبهنا، احنا الآن ديمقراطية تقول أنك تعرض الأمر على الأمة كلها، شكلها عجوز كبيرة 80 سنة
ضعها وين صندوق رأيك واش يساوي واحد داوين حط القرعة على الخمر حطها من وينك عن فوط ورأيك واش ندير به انت سبحان الله ولا لا الرأي الذي يحتاج إليه ليس رأي حتى إنسان يعني شاب طائش أكثر الناس اليوم عقله المال يعني ينتخب من يحتاج مال يعطيه المال من يوفر له الحياة الرغدة هذا هو الميزان لكن ميزان العلماء ينظر إلى أبعد من ذلك فالشورى أي شيء حتى في المسجد شؤون المسجد لا تستشر كل الناس لا استشر أهل الحل والاقتبار ناس عندهم وهكذا السر على ذلك العلماء الكبار المسائل الكبار العلماء الكبار عمر الخطاب لما جاء يموت وحضرته الوفاة وجعل الأمر شورى هو وش قال قال سبحان الله إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني رسول الله عليه الصلاة والسلام استخلف أبا بكر بالإشعار وإن تركت الأمر شورى فقد تركه من هو خير مني وهو أبو بكر الصديق ترك الأمر شورى فحب يتبع يجعل الأمر شورى هكذا ويستخلف حب يموت وقد استخلف واحد هل استدعى عوام الناس؟ لا هل استدعى طلبة العلم؟ لا هل استدعى كل العلماء تاع الصحابة؟ لا استدعى ستة من توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض مبشرين بالجنة هذوك اللي استدعاه استدعى عبد الرحمن بن عوف استدعى عثمان بن عفان استدعى علي بن أبي طالب استدعى هؤلاء الذين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض أين ابن عباس؟ ابن عباس الذي سمي بحر وحبر القرآن وأين ابن مسعود الذي قال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد أين معاذ بن جبل الذي قال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلم أم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل أين هم؟ علاش ما زكاهمش؟ قال لك نعم هؤلاء علماء وهؤلاء كبار العلماء فأحتاج كبار العلماء والناس لهم تبع إذا شوف يا أخي رأيك ضعه جانبا ما تقولش رأيك لماذا أنا لست من أهل الحل والعقل في مثل هذه المسألة وأمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك هذه طريقتك واحد يجي يقول لك أعطينا رأيك وش رأيك في الحادثة الفلانية من أنا حتى أعطي رأيي ولابد أن نتربى على هذا شوف لما صار كل واحد يتكلم حدث ما حدث ولو سكت الجاهل لصالح أمر الناس كما يقول عبد الله بن المبارك رضي الله عنه الجاهل يسكت نحن جاهلة في مسائل الواقع جاهلة ما الذي نعرفه فإنسان يستمسك بآراء وكلام كبار العلماء لا أقول أي عن كبار العلماء في مسائل الأعراض في مسائل الأعراض ناس تطعن وناس يقدح وفي مسائل الدماء ناس تقتل أمسك عليك لسانك خلي الأمر لكبار العلماء وليس لأي عالم شوف مثلا ننقل لك شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء صراط المستقيم يقول لك وإن التمييز بين جنس المعروف هناك سيارة زرقاء تعيق طريق يعني 405 سيارة تعيق طريق الرجاء يعني إنسان يزيحها هي تعيق طريق سيارة زرقاء 405 كنا وين رجعنا 405 لله نعرف ماشي يقول ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء صراط المستقيم يقول لك التمييز بين جنس المعروف والمنكر كاين شيء معروف كاين منكر كاين خير كاين شر والتمييز بين الدليلين هذا دليل قوي وهذا دليل ضعيف قلت هذا يتيسر لكثير من الناس أكثر الناس يعرف الخير يعرف الشر أكثر الناس يقول لك ولكن التمييز ولكن مراتب الدليل بحيث تقدم عند التزاحم شوف مراتب الدليل حيث تقدم عند التزاحم أقوى الدليلين ومراتب المعروف حيث تقدم عند التزاحم أعرف المعروفين ومراتب المنكر حيث تقدم عند التزاحم أهون المنكرين إذا منكر ومنكر معروف ومعروف تبعنا دليل ودليل وش نقدم هذا المعروف ولا هذا المعروف هذا المنكر نزيحه ولا هذا المنكر نزيحه نأخذ بهذا الدليل ولا بهذا الدليل هذا قال رحمه الله تعالى فإنما هو لخاصة العلماء بهذا الدين خاصة العلماء ما قالش العلماء خاصة العلماء كاين مرتبة خاصة لأهل العلم هم يميزون بين مراتب المعروف بين مراتب المنكر وبين مراتب الأدلة فالإنسان يربط الآن نفسه خاصة من قيام الساعة قرب الإنسان يربط نفسه بكبار العلماء المشهود لهم بالخير يربط نفسه بهم ويسأل سيسأل يوم القيامة عن أي شيء فيجيب الله سبحانه وتعالى أنت الذي قلت لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سألتهم فأخبرون، استفتيتهم فأفتون، لا أولم. أما الذي يستدل بالواقع، يستدل بالضغط، يستدل هذا، يستدل بكذا، هذا لا ينفع عند الله تعالى. الآن نأتي الآن إلى صلح الحديبية، هذا كله مش تشوفه، يعني إحنا لما قريت عليكم بنود صلح الحديبية ذيك المرة 10 بنود، البنود لما قرأناها وجدنا في بعضها ما ظاهره ذل، ما ظاهره هزيم. هذه نظرتنا نحن، نظرتنا نحن. شوفوا عمر الخطاب أدرك بعد ذلك، مجرد ما تكلم بهذا الكلام تذكر ما نقوله فندم وقدم لله تعالى أعمال. ما الذي تفطن له عمر؟ ما الذي تفطن له أبو بكر؟ ما الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام له متفطنا؟ ما الذي كان يريده الله تعالى من وراء صلح الحديبية؟ الآن نأتي معكم ونناقش هذه البنود، نناقش بعضها بندا بندا وننظر. شوف البند الأول وش فيه. أولا دعوة إلى الصلح، ويضعون ليضعوا الحرب 10 سنين، هذا وحده وكان غير، قالوا غير هذه برك وحدها تنادي بوضوح بانتصار مسلم، هذه وحدها. وضع الحرب 10 سنين، قد يقول قائل علاش نضع الحرب الجهاد، ضع الحرب 10 سنين، هذه وحدها كافية للدلال على انتصار المسلمين وهزيمة المشركين. لماذا؟ ما هي قريش؟ قريش بمثابة ما يسمى اليوم بالقوة العظمى ولا أدري، كانت ممثلة للزعامة الدينية، الدين عند العرب هو الشرك، من يمثله في جزيرة العرب؟ قريش. زد أين، لماذا يتوجه الناس كلهم في الموسم بغية بيت الله الحرام؟ زد والتجارة، إذن فهي متزعمة أيضا الصدارة الدنيوية. شوف الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية قمة دين ودنيا ماشي، وهذه لم تكن تعترف بالمسلمين أبدا، ما اعترفت كما نقول إحنا اليوم بلغة العصر بكيان الدولة الإسلامية، ما كانت تعترف برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا بدولة ولا بأي شيء، فكانت وبذلت الغالي والرخيص والثمين والنفيس لكي تقضي وتستأصل دولة الإسلام من جذورها. شو سبحان الله، بذلت كل ما عندها، واليوم اليوم تأتي وتجنح إلى السلم وتجنح إلى الصلح، أليس هذا فيه اعتراف بقوة المسلمين؟ من الذي يصالح؟ الذي يصالح هو ندك الذي لم يستطع أن يهزمك، هذا في اعتراف بقوة المسلمين، دولة تتصالح مع دولة، والعرب جميعهم يسمعون. تخيلوا لكم في ذلك الوقت قريش تصالح مثلا اليوم الدولة التي يقول عنها عظمى يولو تصالح البلدة الفلانية، البلد الفلاني، هذا أليس يدل على قوة ذلك البلد؟ فكذلك في ذلك الوقت كانت قريش ذات قوة تصالح النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان يريده رسول الله عليه الصلاة، كان يريد أن يعترف به. ثم لابد أن نتذكر جيدا أن قريشا هي من بدأت بالقتال كما قال الله تعالى وهم بدأوكم أول مرة، هم الذين بدأوا خرجوا يوم بدر للقتال، للنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد من عير قريش أبي سفيان أن يسترجع رزقه، رزق المسلمين الذين هابوه في مكة حب يرجعوا، قريش خرجت بجيشها، فهم الذين بدأوكم أول مرة. الذي يبدأ بالضرب ثم يطلب الصلح وش يدل؟ يدل على أنه لا يستطيع مواصلة القتال، فدل ذلك على فشل قريش وضعفها، وهذا يريده رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن عقد الصلح فقط وحده يكفي. نعم البند الثاني كي تشوفوا أنتم المصالح اللي فيها كثيرة، قد تقولوا كان نقطة لصالح قريش، أنا لو كان نقرأ عليكم البنود مرة أخرى تقولوا هذه وهذه وهذه بين باللي فيها مصلحة للإسلام، لكن هذه فيها نقطة لمن يا قريش؟ ما هي البند الذي فيه؟ أنه من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من أصحابه بغير إذن وليه رده إليه، ليهرب من قريش من مكة إلى النبي يرده، والذي يهرب من المدينة إلى قريش لا يرد، هذه قد نظن أنها نقطة سوداء في البند، وهذه التي آلمت الصحابة رضي الله عنهم. وفي الحقيقة هذا لا يضر المسلمين، لا يضرهم بحال من الأحوال. لماذا؟ من المعلوم أن المسلم ما دام مسلما لن يفر من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم. المسلم ما دام راضي بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا لن يترك دينه ولن يترك المدينة. فإذا فر مش معناها المنافق لماذا لم يفر؟ لأنهم كفروا باطنا وأسلموا ظاهرا. من الذي سيفر من المدينة؟ أجيب، الذي كفر باطنا وظاهرا، وإلا لو كان كفر الباطن وراه يبقى منافق. هذا الذي تجرأ وفر من المدينة إلى قريش شو ندير به؟ إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أبعده الله لا يرد، شو ندير به؟ علاش نرده؟ من فر من مدينة إلى قريش لا يرد، يوم بعد شو ندير به؟ بل وجود هذا في المجتمع المسلم خطر، فالأفضل أن يبقى عندكم. بقات إذا فر من قريش إلى المدينة، فر من مكة إلى المدينة يرد. هذه اللي جاتكم صعيبة، لا مش دخلها، جاتكم صعيبة ماشي. شوف الآن حسب بنود العقد لابد الرسول صلى الله عليه وسلم يخضع لهذا، لكن هل قرأتم في البند، هل قرأتم في البند أنه إذا فر من مكة يرد ولا إذا فر إلى المدينة يرد؟ إذا فر إلى المدينة. إذن افهم يا الفاهم، يمكنه أن يفر إلى أرض الله الواسعة، أرض الله واسعة سبحان الله، لماذا لا تفر إليها؟ يوم لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام دولة فررنا إلى الحبشة، الآن عنده دولة ما نقدرش نفروا، تقدروا نفروا إلى الحبشة، تقدروا نفروا إلى أي بلد، وسترى كيف فر بعض الصحابة إلى مكان لا ينتمي لأي بلد وفروا، الحمد لله جعل الله لهم من ورائه مخرج. فيصدق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا، يعني افهم سيجعل الله له مخرجا، يعني مش شرط تجيل عندنا، روح هرب مكان آخر. وهذا سيحدث، وسيحدث عجيب، ما يأتيش من ورائه فرج هاك، من ورائه فرج هاك، يعني أضعاف أضعاف ما كنا نتمنى. إذن هذا البند الآن هل فيه ما يضر المسلمين؟ ليس فيه ما يضر المسلمين. أيها المسلم، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا فررت من مكة لا تأتي إلى المدينة، شوف جهة أخرى، فر إلى مكان آخر، فر إلى الحلفاء. وقصة أبي بصير سيأتي من ورائها ليس فقط الفرج على من فر من المكة، بل سيأتي فرج على كل مستضعف، نسميها نقطة الفتح على المستضعفين، أول فتح، مستضعفين كلهم وجدوا مخرجا، وجدوا مكانا يذهبون إليه. نلاحظ إذن بعد هذا التحليل بتاع هذا البند أنه في صالح المسلمين أيضا، وأنه يظهر أنه في صالح المشركين في نظر عوام الناس، في نظر عوام الناس يظهر أنه ليس في صالح المسلمين، لكنه في الحقيقة يدل على خوف قريش. علاش ترجعوا ما ترجعوا، وردوا ما تردوا، دليل على أنكم خائفون وأن ملككم أضحى على شفا جرف هار، سينهار هذا الملك وهذا العز الذي كنتم تعيشون فيه. وموافقة الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا، نعم نعم، على ماذا تدل؟ على اعتماده على الله أولا، وعلى حكمته ورباطة جأشه عليه الصلاة والسلام. فنشوف سبحان الأشياء نحن نراها هي في الحقيقة نصر، ولازم يكون إنسان ينظر لأبعد من ذلك. البند الثالث الرابع الخامس وش فيه؟ إن بيننا عيبة مكفوفة، أي عهد لا غش فيه، وإنه لا إسلام، أي لا سرقة ولا إغلال لا خيانة. أنا هذا هو الدين، لو كان يسقسيني واحد يقول هذا هو الدين الإسلامي، المنع من الغش والمنع من السرقة والمنع من الخيانة. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول كما قال موسى عليه السلام ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي كنا نريده من أول الأمر. وهل طلب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أمر بغير ذلك؟ هو كان يأمر بالأمانة ويأمر بترك السرقة ويأمر بالوفاء بالعهد ولا وينهى عن الغش. وهذا يدل أيضا على ضعف المسلمين وخوف ضعف المشركين وخوفهم، خايفين لا غش لا خيانة. والناس راهي تسمع هذا البند بمثابة، الناس راهي تنقل هذه الأخبار في ذلك الوقت، على ماذا اتفق النبي عليه الصلاة والسلام وقريش، اتفقوا على الناس كلها تعرف قوة المسلمين. البند السادس فيه من أحب أن يدخل في عقد محمد دخل صلى الله عليه وسلم، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل. والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا كان ينادي في مكة والمدينة؟ وش كان يقول؟ خلوا بيننا وبين الناس. هذا الذي كان ينادي به وكانوا يمنعون منه. كانت قريش تنادي كل من أسلم يقتل، من أسلم يعذب، من أسلم يهدر دمه ويمسك ماله. الآن قريش بنفسها تقول خلوا بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الناس، من أراد أن يدخل في الإسلام يدخل، من أراد أن يلحق بنا فليلحق. إذن هذا البند أيضا فيه نصر عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا يتسنى لكل فرد وقبيلة أن يجهر بإسلامه في أمان، وأن يتنعم بالعبادة ويبتعد من الحرمان. يعني هذا الذي كان يريده الرسول عليه الصلاة والسلام. تلاحظ أن العربي إذا سمع هذا البند، العربي إذا سمع هذا البند خاصة، قريش قلنا لها الزعامة الدينية، وش يفهم؟ قريش تخلت عن الزعامة الدينية، عبش ماذا الزعامة الدينية؟ تولي تابع لي في الدين، خالفني في الدين أقتله. الآن قريش قالت من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم دخل. هكذا يفهم العربي في تلك الأيام أن قريش تخلت عن زعامتها الدينية، وأنها لا يهمها أن يسلم جميع الناس، لا يهمها إلا نفسها. وهذا دليل على فشل ذريع للمشركين، ونصر عظيم، وفتح مبين كما قال الله تعالى. البند السابع وش فيه؟ فيه أنك ترجع عن عامنا هذا، أرجع ما تعتمرش هذا العام، وترجع العام الجاي والسيوف في أغمادها. أين هذا من قولهم والله لن يدخلها أبدا؟ مبارح كان يقول والله لن يدخلها أبدا، ضق لو يقولوا تدخلها مش هذا العام، صح العام الجاي تدخلها. إذن سيصدوننا عاما ليفتحوها لنا أبدا. نصر ولا ماشي نصر؟ نصر. إذا كونك ذكي، وش خسرنا؟ خسرنا ناقة ذبحناها، الهدي الذي ذبحناه هذا الذي خسرناه، وسنفتح مكة. معليش، الله عز وجل نزلت آية وأتم الحجة والعمرة لله، شوف منيها وأتم على جل هذه القصة، وأتم الحجة والعمرة لله، فإن أحصرتم أي منعتم من العمرة فقاتلوا، وش قال؟ فما استيسر من الهدي، منعكم الذبح، اذبحوا إبلكم، ذبحوها، نحر النبي عليه الصلاة والسلام وحلق وتحلل. إذن سبحان الله، الله تعالى كأنه يريد يقول اقبلوا بهذا، ما تدخلوش هذا العام، صح تدخلوا طول حياتكم. الشاهد من كل ذلك يا أخوانا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بتأييد الله وبتوفيقه ذا سياسة عظيمة ورباطة جأش عظيمة أيضا. ليس من السهل الإنسان يقول هذا نصر أو غير نصر، يرجع الأمر لمن؟ لورثة الأنبياء، هم أهل الحل والعقد. وقد حدث في الأمة هذه في هذا الزمان حوادث عظيمة، الناس منها الموقف، موقف الناس منها موقف أي إنسان، أي إنسان برا في القهوة ولا في الشارع ولا في الحافلة تسمعه يقول كلام لا يعجز عنه أي إنسان، وكلام أهل العلم بخلاف ذلك. دارت الأيام ودارت السنوات ودارت الأعوام، راجع الناس كلهم إلى كلام أهل العلم. إذن فالإنسان دائما يرجع إلى حان الوقت نتربى. أرأيت إلى بيت، البيت فيه أولاد مشاكسون يرفضون أوامر الأب، وش تقول على هذه الأولاد؟ أهل عقوق، هم الأولاد أصحاب عقوق. فكذلك العالم هو والد، والد الدين. طبعا كبار العلماء المعروفون باش باتباع الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، فإذا قالوا بأمر علينا أن نسلم له ونستمسك بغرزه. هذه فائدة ثانية. فائدة ثالثة، ليقرأ سورة الفتح نزلت يوم الصلح الحديبية يستفيد فائدة مهمة، أن تمييز الصفين لا بد منه في الجهاد. شوف وين يكون المسلمون مختلطين بالكفار، لا جهاد، تبهم. وين يكون المسلمون مختلطين بالكفار فلا جهاد. وهذا سبق بيانه في تفسير سورة النساء في الحكمة من الهجرة، وبيان أيضا أهداف الهجرة لما تحدثنا عنها إشارات خاطفة قلنا سنعود إليها. أقرأ الآن سورة الفتح جزاك الله خير. طبعا شروط، أول شرط، اسأل أي إنسان أول شرط شروط الجهاد ما يعرف، مشكلة. شروط الجهاد عنده شروط مثل الصلاة، مثل البيع، عجيب إنسان ما يعرف شروط الجهاد، تقول له وش رأيك الجهاد؟ جهاد شروط الجهاد، عن بالي شرح جهاد. جهاتك الآن لن تؤجر عليه، كأنك تصلي صلاة ليست على وفق سنة رسول صلى الله عليه وسلم. عنده شروط، عنده نواقض، كما الوضوء عنده نواقض، عنده شروط، عنده كذا. أول شرط تمييز الصفين، لازم يتميزوا. مختلطين بالمسلمين؟ لا. بلدة مختلطة مسلمون فيها وبكفار؟ لا. لا بد المسلمين أن يخرجوا أولا، لذلك وجبت الهجرة، لذلك وجبت الهجرة واجبة إلى المقيمة. يخرج المسلمون كلهم من ديار الكفار، حتى إذا أراد المسلمون غزو الكفار جاز لهم ذلك. كأن هؤلاء المسلمين القابعين في بلاد الكفر رهائن، رهائن لديهم، لا تستطيع حتى لو أردت أن تغزو لا تستطيع ذلك. فأول لذلك أوجب الله الهجرة، ما كانش يتسامح فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول أنا بريء من كل من يقيم بين أظهر المشركين، وزاد في ذلك لا تتراءى نارهما، دخان تاع النار هذا ما لازمش تلاقي دخان تاع النار. سبحان الله، فيه إنذار أعظم من هذا. فنلاحظ أن المسلمين لو غزوا مكة في تلك الأيام كان أول من يتضرر منها المسلمون المستضعفون، كان هناك رجال ونساء وبلدان مستضعفون لا يستطيعون الهجرة. سورة الفتح أقرأها عليكم، شوف يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أين هم؟ بمكة. لم تعلموهم، أي لم تعلموا إيمانهم أنهم مؤمنون، تعرفهم شيء، كتموا إيمانهم خوفا على أنفسهم، أن تطأوهم كراهة أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة، يعني بقتالهم تريد قتلهم. الناس شو يقولوا؟ ها المسلمون يقتلون المسلمين. شوف الدين تاعنا أين هو، الواقع أين هو. أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله من يشاء في رحمته من يشاء. شوف الآن نقطة، لو تزيلوا، وش ما تتزيلوا، لو تميزوا، لو تميز المسلمون عن الكفار، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي بالسيف، لسلطناكم عنه. أهجم الآن، كلا صلح لا ولا، وش من صلح، تفقنا، كلا صلح لا ولا، علاش كفار جينا ندخلوا مكة صدتمونا نضرب، كاين مسلمون هنا. فسورة الفتح إذن تؤكد هذا المعنى، هذه القاعدة، تمييز الصفين لا بد منه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ولولا أن بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم لكنا سلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم، ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتال. وانظر أيضا كلام الإمام القرطبي فيها تفسير هذه الآية، فإنه عظيم جدا. إذا شوف الفائدة الأولى، استمسك بغرزه، غرز الوحي. الفائدة الثانية، المسائل الكبار، العلماء الكبار. المسألة الثالثة، تمييز الصفين لابد منه في الجهاد. فائدة الرابعة ونختم بها في الفوائد الدعوية، المخالف، الإنسان اللي يخالفك مراتب، لا كاين مشرك يخالفك في العقيدة، كاين مبتدع يخالفك في السنة، كاين عاصي يخالفك فين؟ في الطاعة. إذن المخالف إذا دعاك إلى خير فأجب، إذا كان على خير يريده أجبه إن رأيت المصلحة في ذلك. المخالف ننجب هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوني قريش من اليوم إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله أو حرمة من حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وسترى كلام القيم، قرأ في زاد المعاد وسنعود إليه إن شاء الله. المخالف إذا دعاك إلى خير، مخالف هو خير ونحتاج إليها، خش عبك السياسة، وش هي السياسة؟ هي القيادة، أنك تقول شيء، أنت تقول الآن مركب، الآن تحتاج إلى كر وفر، تحتاج إلى تساهل في غير معصية، سامح أحيانا لا. فسبحان الله في وقت الضعف نؤمر نحن الآن بالتسامح، نؤمر ب يعني كما يقول شعرة معاوية رضي الله تعالى، امشي بها تنجح. لماذا؟ لأن كثير من الناس للأسف صار يعني الفلسفة، كانوا بكر يسموها فلسفة، علماؤنا مثل الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يسمي بعض المناهج فلسفة، يقول ما دي فلسفة دعونا منها. اليوم صارت منهج، اليوم صارت منهجا، يعني منهج يحاسبك عليه الناس. مخالف في أي شيء، يخالفك في أمر، دعاك إلى خير، إلى محاضرة مثلا، أنت الآن يدعوك، تدعوك الجمعية الفلانية معروفة مثلا بخلل في أو بتقصير في السنة بعض المناهج، يدعونك إلى محاضرة قيمة تلقيها في مكان، ما المانع من الإجابة؟ كتاب فيه أذكار، أحاديث كلها صحيحة، تفسير قرآن على الوجه الصحيح، فيه دعوة إلى الأخلاق الصحيحة، لكن مؤلفه ليس معروف باتباع السنة 100%، فيه خلل، انشره. لماذا؟ أنت الآن في وقت ضعف، انشره. شو النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل هذه القاعدة ليس مع المسلمين المخالفين، استعملها مع من؟ مع المشركين. وسترى كلام ابن القيم هذا ليس كلام، وهكذا يفتي العلماء كلهم. شوف فتاوى طبعا علماء الكبار، فتاوى الشيخ بن باز رحمة الله عليه، فتاوى الشيخ بن عثيمين، ما هل يجوز كتابة الكتابة في جريدة أصحابها على المنهج الفلاني؟ نعم اكتب، كيف يجب؟ هذا خير انشره لعلهم ينتفعون. مرة أيضا سئل الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما حكم نشر كتاب جيد فيه طيب لكن مؤلفه مثلا على المنهج الفلاني؟ قال انشره. بعدين قال السائل أهو ليس هذا فيه تزكية له؟ قال دعونا من هذه الفلسفة. سماها الشيخ الألباني فلسفة، اليوم صارت تعتبر منهج، يخرجك به ما تشاء ويخرجك منه ما تشاء. فسبحان الله مغير الأحوال. لذلك لا يدعوني مسلم إلى خطة يعظم فيها حرمة من حرمة إلا أجبته لها. تبعنا هذا مشركون. وسيأتي قلت كلام ابن القيم رحمة الله عليه. أما الفوائد الفقهية أخوانا كثيرة جدا، فالفوائد الفقهية التي تستنبط من صلح الحديبية سنسردها طبعا باختصار شديد لأن الوقت داهمنا كما ترون، الوقت الأذان نزال. من بين هذه الفوائد الفقهية نستفيد شوية فقه، لكن تذكروا هذه المسائل الدعوة، منها اعتمار النبي عليه الصلاة والسلام في أشهر الحج. أشهر الحج قلنا هي شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، هذه أشهر الحج ثلاثة أشهر. فمن أحرم بحج في هذه الأشهر وبقي طبعا على إحرامه فهو حاج. العرب المشركون ما كانوا يرون جواز العمرة في أشهر الحج. الرسول عليه الصلاة والسلام تعمد أن تكون عمره كلها في أشهر، في شهر ذي القعدة. عمرته هذه الحديبية في شهر ذي القعدة، عمرة القضاء العام الجاي في شهر ذي القعدة، عمرته التي في الحج في شهر ذي القعدة، عمرة الجعرانة في شهر ذي القعدة، عمدا دل ما نسمع. ثانيا أن الميقات أو أن الإحرام من الميقات هو السنة، الإحرام من الميقات هو السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام من أين أحرم في عمرته هذه؟ في من ذي الحليفة كما رأينا، لما بلغ ذي الحليفة أحرم وقلد الهدي وأشعار. لماذا نقول هذا؟ لأنه بعض الناس أو بعض الفقهاء قديما وحديثا وأكثر عوام الناس يريدون أن يحرموا من قبل ذي الحليفة، يقول من النديمة من المسجد على الرسول عليه الصلاة والسلام، علاش أكثر أجرا؟ ظنوا ذلك أنه أعظم أجرا. شفنا الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة وحجته أحرم بها من ذي الحليفة، فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام لما وضع المواقيت وضعها لأنها أعظم أجرا وأكثر خيرا. من أجاز الإحرام من قبل الميقات اعتمد حديثا منكرا كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الضعيفة، يقول في هذا الحديث من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك، من دويرة أهلك يعني من دارك. أي هذا لا، هذا ربما خاص بمن بالمقيم بمكة، أما الذي لا يسكن مكة فيحرم من مواقيت التي سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا العلماء بيّنوا ذلك كما روى البيهقي رحمه الله تعالى في سننه عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهم، كانوا يكرهون ويكرهون الإحرام قبل الميقات. يقول أحرم من الميقات ليروح العمر الآن الحج، يرى بعض الناس يفعلون ذلك. وما أحسن ما ذكره الإمام الهروي رحمه الله في ذم الكلام، الكلام يعني الفلسفة، شو الكلام يعني معنى ما تكلمش، ذم الكلام والشاطبي في الاعتصام عن زبير بن بكار رحمه الله قال
حدثني سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال سأل رجل مالك إمام مالك سأل رجل رحمه الله تعالى فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ إمام مالك سؤال هذا شبه من أين أحرم؟ قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. فقال له إني أريد أن أحرم من المسجد عند القمر. فقال له إمام مالك لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة الكفر يعني. فقال وأي فتنة في هذا؟ إنما هي خطوات أزيدها مش فيها أي فتنة. فقال له إمام مالك قولته المشهورة وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تفقت لها ورسول صلى الله عليه وسلم فق لها بشيء. إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفائدة الثالثة أن سوق الهدي ما تريد أن تهديه للحرم من ناقة أو شاة أو بقرة سوق الهدي بعض الناس ربما يظن أنه خاص بالقارن الذي يحرم بالحج والعمرة معا لبيك اللهم حج وعمرة لا سوق الهدي أيضا مشروع لمن اعتمر العمرة المفردة عمرة واحدة يسوق معها جائز اليوم في أيامنا هذه لا يفعله إلا من حج عن طريق البر هذا يمكن أن يفعل لكن تحج في الطائرة سوق معك هدي أنت تولي هدي كذلك منها أن إشعار الهدي سنة وليس مثل كما ذهب إليه بعضهم طبعا هذا القول كنا قد بيناه بتفصيل في تفسير سورة المائدة إشعار الهدي أنك تأتي بسيف أو رمح وتغرزه في ظهر البعير تسيل الدم هذا هو المقصود إسالة الدم هذا هو الإشعار سنة وليس مثلى كما رأينا الحديث في الصحيحين فإذا الخامسة استحباب مغايضة أعداء الله شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الصلح راح ينحر الهدي وش دار أي هدي قدمه من جملة الهدي جمل أبي جهل كان قد غنم في بدر ليغيظ بالكفار كما قال ابن عباس فاستحباب إغاظة الكفار وهذا مقصد شرعي تفضل الفائدة السادسة وهذا طبعا الفوائد الفقهية ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أختصرها لكم إن شاء الله تعالى يقول ومنها أن أمير الجيش ينبغي له أن يرسل أو يبعث العيون أمامه العيون هي الجواسيس يرسلها إليهم هذا أيضا فصلنا في القول عند تفسير قوله سبحانه وتعالى سورة النساء يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم الفائدة السابعة الاستعانة بالمشرك المأمون للجهاد في سبيل الله جائزة عند الحاجة الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد في سبيل الله عند الحاجة نفهم من هذا أن هناك شرطين اثنين لأن هذه المسألة ذكرنا لكم فيها ثلاث أقوال أهل العلم تفسير سورة آل عمران وفي أيضا بعض الدروس والعبر المستنبطة من غزوة من الهجرة النبوية ومن غزوة بدر قلنا بعض العلماء يمنع استعانة بالمشرك مطلقا لا وبعضهم يجيز مطلقا والصواب والتفصيل كما ذهب إليه أكثر العلماء وهو أولا يكون مؤتمن معروف بأنه ثقة لأنه الكافر أحيانا يكون موثوق فيه تعرفوا أنه تاع كلمة ما يقدرش والشرط الثاني يكون محتاج إليه في وقت الضعف مفهوم هذا أنه لو لم يكن مؤتمنا لا يستعان به لا في وقت الضعف ولا في وقت القوة ومفهوم الآخر أنه لو كان في وقت القوة لا يستعان به أيضا ولو كان مؤتمنا فالإنسان الدولة الإسلامية تستعين بالكافر في بشرطين اثنين إذا كان الكافر مؤتمنا وثاني إذا كانت محتاجة في ذلك منين جبنا هذا النبي عليه الصلاة والسلام استعان بمن؟ ببشر بن سفيان الكعبي الخزاعي وكان في تلك الأيام كافرا كما ذكرنا وجعله عينا أرسله إلى مكة ليرصد الأخبار لماذا؟ لأن هذا الخزاعي كان عيبة نصح رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء الحديث في الصحيحين وغيرهما وخاصة أن الكافر أقدر على جلب الأخبار لأنه يستطيع مخالطة المشركين أما لو أرسلت مسلما لا يستطيع ذلك الفائدة الثامنة مشورة الإمام مشورة الإمام الرعية والجيش، استخراج لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم، يعني أفضل فيها فوائد الشورى هذه مشاورة، وإن كنت صاحب الأمر صاحب السلطان لكن الأفضل تشاور، أفضل تشاور. لماذا؟ مصالح، أولا استخراج لما في أذهانهم من الأفكار، ربما عندهم أفكار جيدة، ثانيا استطابة لنفوسهم، يعني طيب نفسه، يعني تكون يعني يفرح الإنسان بذلك، أمنا لعتبه، يعني باش الإنسان يأمن من لومه وعتبه. وهذا يقاس أيضا حتى على البيت، البيت بمثابة الدولة الصغيرة، والرجل سيد في بيته والمرأة سيدة في بيتها، أو كما يقول المثل العام على الأقل شاورها وخالفها. الله عز وجل أمر بذلك، قال وشاورهم في الأمر، والله مدح أيضا عباده بذلك، وأمرهم شورى بينهم. تاسعا يقول ابن القيم منها جواز سبي الذرار، ذرار المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة رجال، يعني ربما الإنسان يفهم أن السبي النساء والذرار خاص بعد القتال، لا، مثلا دخلت قرية المشركون مثلا ينتظرونكم هناك، لك أن تهجم على القرية تأخذ النساء والذرار في الجهاد. استنبطنا ذلك أيضا من حديث من قوله عليه الصلاة والسلام لو نزلنا على أهل هذا الوادي فاس بين ذراريهم ونساءهم، حتى قال أبو بكر الصديق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرجت تريد بيت الله. فائدة العاشرة تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه، شيء الذي تركبه من دواب، النبي عليه الصلاة والسلام سمى ناقته بالقصواء. فائدة الحادية عشرة جواز الحلف بل استحبابه لتأكيد الأخبار الدينية، لأنه ربما إنسان لا يفهم بعض الآيات مثل قوله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم، فيظن أنه لا يجوز الحلف مطلقا، لا يجوز الحلف الأمور الدنيئة الهينة التي ليس فيها فعل، أما خبر ديني تريد توثيقه وتثبيته في صدور الناس، هذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أكثر من 80 موضعا من السنة، والله تعالى في كتابه أمره في مواضع بأن يحلف، مثل سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، قالوا احلف قل إي وربي إنه لحق، سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وقال سبحانه وتعالى في سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. منها هذه الفائدة الثانية عشرة يقول ابن القيم إن المشركين وأهل البدع والفجور، المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمة الله تعالى فإنهم يجابون إلى طلبهم، هاو كلامه بالحق، فإنهم يجابون إلى طلبهم. الفائدة الثالثة عشرة أن من نزل قريبا من مكة، قد تريد أنت الذهاب إلى مكة وتريد أن تنزل، ما تدخلش مكة لكن تنزل قريبا من مكة، أين تنزل؟ في الحل ولا في الحرم؟ يعني تفوت التنعيم ولا لا تخرج خارج التنعيم؟ لا، السنة أنك تبقى في الحل، إذا أردت النزول قبل مكة ابقى في الحل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك فائدة الرابعة عشرة جواز ابتداء الإمام أي الحاكم الصلح بطلب الصلح مع العدو إذا رأى المصلحة في ذلك، يعني طلب الصلح ليس عيبا إذا كان الإمام يرى المصلحة في ذلك. منها أيضا فائدة الخامسة عشرة احتمال قلة أدب رسل الكفار، يبعثوا لك ناس استفزازا قليلي الأدب، لا يحسنون الكلام لا يحسنون الجلوس كما فعل عروة بن مسعود حيث لمس لحية رسول الله عليه الصلاة والسلام صار يتكلم بكلام استفزازي، فالنبي عليه الصلاة والسلام احتمل جهله وجفوته ولما في ذلك من المصلحة ولا يقتله على ذلك. نسأل الفائدة السادسة عشرة قول النبي عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء، دليل على أن مال المعاهد مؤتمن، مال المعاهد مؤتمن يعني كافر، بينك حربي بينك وبينه عهد لا تسرق له ماله لا تأخذ ماله، بينك وبينه عهد أمان، عقد أمان، لا تحاربنا ولا نحاربك. فالذين يذهبون إلى بلاد الكفر في هذه الأيام ويستأبحون كل شيء باسم الغنيمة، هؤلاء في الحقيقة خرجوا عن أحكام الله تبارك وتعالى. المهم هناك فوائد أخرى إن شاء الله تعالى نحاول سردها لاحقا يوم الأحد، نكتفي بهذا القدر لضيق الوقت. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.